بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبعد أن ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء أعظم الأدواء والأمراض وهو الشرك بالله جل وعلا، ثم ذكر البدعة وهي أخطر من المعاصي، ثم ذكر بعد ذلك الظلم والعدوان وهما من أكبر الكبائر، قال: ثم لما كان الظلم والعدوان منافيين للعدل الذي قامت به السماوات والأرض، وأرسل الله سبحانه رسله عليهم الصلاة والسلام وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط، كان يعني الظلم من أكبر الكبائر عند الله، وكانت درجته في العظمة بحسب مفسدته في نفسه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فهذه الذنوب من الكبر، من التعلي على عباد الله، من ظلمهم، من أكبر الكبائر. ولذلك كان القتل هو أشنع صور الظلم بعد الشرك بالله، لأنه أعظم عدوان على الناس. فأعظم ما يملك الإنسان بعد دينه نفسه التي بين جنبيه، فإذا ظلم الإنسان أخاه وقتله فهذا قد وصل إلى أعلى مراتب الظلم والعدوان. ولهذا تأمل كيف يقول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. تأمل في هذا الوعيد. وللأسف كم يتساهل المسلمون اليوم في سفك الدماء، هذه الفتن التي نراها، يقتل في كل يوم مئات وآلاف من الناس، لا يدري القاتل لماذا قتل ولا المقتول فيما قتل. وهذا من أشراط الساعة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة كثرة الهرج، يعني القتل. فهذا من أعظم الكبائر والذنوب، والنبي صلى الله عليه وسلم عظم من شأن الدماء، قال: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. هذا أمر عظيم جدا، لكن هؤلاء الناس الذين يثيرون الفتن ويخرجون على ولاة الأمر ثم يقتلون الناس ويفجرون، فهؤلاء بعيدون كل البعد عن الإسلام، بعيدون كل البعد عن تعظيم ما عظمه الله. وذكر ابن القيم هنا مسألة توبة القاتل إذا تاب إلى الله جل وعلا. طبعا القاتل الذي يقتل مسلما، الله تعالى قال في حقه: فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وإن كان من المعلوم عند أهل السنة والجماعة أنه لا يخلد أحد في نار جهنم إلا المشرك، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. إذا مات الإنسان على الشرك هذا يخلد في النار، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا الذي قتل مسلما متعمدا معصيته تستحق الخلود في النار، هذا هو الأصل. من شناعة هذه المعصية وهذه الكبيرة أنه يستحق صاحبها الخلود في النار، كما قال الله تعالى: فجزاؤه جهنم خالدا فيها. هذا هو جزاؤه الذي يستحقه. ولكن إن كان عنده التوحيد، فالتوحيد هو الذي يشفع له
في عدم الخلود في النار، فقد يدخل النار ويتعذب فيها بقدر ذنبه وجرمه، ثم بعد ذلك يخرج منها بسبب وجود التوحيد. فهنا بسبب وجود هذا المانع الذي منع من خلود النار هو التوحيد، يخرج من النار. ثم هذا القاتل إذا تاب في الدنيا قبل أن يموت، فهنا ذكر ابن القيم خلافاً في المسألة، والصحيح أن التوبة مقبولة من هذا الإنسان القاتل، كما جاء في حديث الذي قتل 100 نفس ثم لما ذهب إلى قرية فيها أناس صالحون يعبدون الله تعالى مات في الطريق، فجاءت ملائكة العذاب وملائكة الرحمة، ثم أذن الله تعالى لملائكة الرحمة أن تأخذ روحه ورحمه الله لأنه صدق في توبته لله. والله تعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، يعني لمن تاب. وذكر ابن القيم تحقيقا جميلا في المسألة قال: والتحقيق في المسألة أن القتل يتعلق به 3 حقوق: حق الله أو حق لله، وحق للمقتول، وحق لولي المقتول يعني أهل المقتول. قال: فإذا سلم القاتل نفسه طوعا واختيارا إلى أولياء المقتول ندما على ما فعل وخوفا من الله وتوبة نصوحة سقط حق الله بالتوبة، وإذا تاب الحق الذي فيما بينه وبين الله، الله تعالى رحيم وكريم جل وعلا، وحقوق الله تعالى مبنية على المسامحة، فالله يتوب عليه. وإذا سلم نفسه لأولياء المقتول يفعلون به ما يشاءون، إما القصاص، إما أن يقتل القاتل، أو يعفون عنه في مقابل الدية، أو يعفون عنه مجانا بدون دية، فهذه 3 خيارات لهم. فإذا سلم نفسه لهم سقط حق أولياء المقتول. طيب بقي حق المقتول، بقي حق المقتول، فهذا الحق قال ابن القيم: وبقي حق المقتول يعوضه الله عنه يوم القيامة من عبده التائب المحسن، ويصلح بينه وبينه، فلا يبطل حق هذا ولا تبطل توبة هذا. فهذا من فضل الله تعالى، وإلا فالأمر عظيم، كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى حديثا عند الترمذي بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة، يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشخب دما، يقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. قال: فذكروا لابن عباس التوبة فتلا هذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. قال ابن عباس: ما نسخت هذه الآية ولا بدلت وأنى له التوبة. وهذا يعني من باب التهديد والوعيد، وإلا كما عرفنا هذه الآية نعم ما نسخت، لكن بسبب وجود التوحيد الذي في قلب القاتل فهذا يشفع له في الخروج من النار. ولكن تأمل لما يجيء المقتول بالقاتل ويقول لله: يا رب سل هذا فيما قتلني. ولذلك أيضا جاءت رواية أخرى عن ابن عباس أن المقتول أو أن القاتل له توبة، وقال العلماء عليه أن يكثر من طاعة الله جل وعلا، عليه أن يكثر من طاعة الله جل وعلا، لأنه يمكن أن يأخذ هذا المقتول من حسنات القاتل كما في حديث المفلس، فعليه أن يكثر من الصالحات. ثم الأمر أيضا يرجع إلى صدقه، فإذا علم الله تعالى صدقه وندمه الشديد على قتله لأخيه وعلم حسن توبته، فكما ذكر ابن القيم فالله تعالى قد يرضي المقتول بدون أن تؤخذ من حسنات القاتل، بدون أن يؤخذ من حسنات القاتل، يكون هذا من فضل الله على هذا وعلى هذا، والله تعالى ذو الفضل العظيم جل وعلا. ويعني أمر القتل أمر شنيع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هنا ذكر ابن القيم هذه الأحاديث في هذا، نذكر بعضها. فخاصة في هذا الزمان الذي للأسف أصبح فيه دم المسلم رخيصا جدا عند بعض الناس، يعني حتى للأسف بعض الذي ينادي بالإصلاح لكن ممن انحرفوا في طريق الإصلاح يقول تشجيعا لهذه المظاهرات والثورات، ماذا لو قتل مليون لأجل تبديل الحكم؟ سبحان الله، وهل الحكم في الإسلام هو الغاية؟ الله ما خلقنا إلا لعبادته جل وعلا، والله تعالى إنما يغير واقع الناس إذا غيروا ما بأنفسهم، كما قال جل وعلا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فهذا الذي يحث على الثورات والانقلابات هذا يغش المسلمين، وليس هذا من خدمة الإسلام في شيء. هكذا تكون دماء المسلمين رخيصة، مليون يقتلون في سبيل ماذا؟ لأجل حكم ما ندري من يتولاه، حتى والله لو تولاه أعلم العلماء وأصلح الصالحين، هذا لا يشفع. فإذن هذا أمر عظيم جدا، ينبغي المسلم أن يقف عند هذه الأحاديث والنصوص في تعظيم الدماء. يقول نافع مولى بن عمر: نظر عبد الله بن عمر يوما إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن عند الله أعظم حرمة منك. المؤمن عند الله أعظم حرمة من الكعبة. تخيل لو أن الواحد ذهب وأساء للكعبة وانتهك حرمتها مثلا، بأي صورة من الصور الناس يقومون عليه. فقتل المسلم أعظم عند الله من هذا. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما قال عن جندب، نعم هذا موقوف على جندب رضي الله عنه، قال: أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فمن استطاع منكم أن لا يأكل إلا طيبا فليفعل. سبحان الله، في القبر أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فمن استطاع منكم أن لا يأكل إلا طيبا فليفعل، ومن استطاع أن لا يحول بينه وبين الجنة ملء كف من دم أهراقه فليفعل. فالقتل يحول بين الإنسان وبين الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فإذا يعني قتل فقد يعني ضيق على نفسه، ويعني كان في ضيق من دينه، كأنه يكاد يخرج من الدين. وأيضا في البخاري عن ابن عمر قال رضي الله عنهما: من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدماء الدم الحرام بغير حله. من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. كما عرفنا الأمر خطير جدا، ماذا يقول هذا القاتل لله تعالى إذا قال المقتول: سل هذا فيما قتلني، أو أريد حسنات هذا القاتل. ثم أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فمن شناعة القتل سماه النبي صلى الله عليه وسلم كفرا، وقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. فهذا إذا قتل كافراً لكن عنده عهد وأمان في بلاد المسلمين، فكيف بمن قتل مسلماً؟ بل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار بسبب هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، فكيف بمن يقتل مسلماً؟ فإذا الأمر عظيم، نسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم رداً جميلاً، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ويصلح أحوالنا وأحوال المسلمين أجمعين. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.